الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لازلنا في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكرنا في الدرس الماضي تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أو تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى منكري الصفات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم أهل التخيل، وأهل التخيل ذكرنا أنهم الفلاسفة الذين ينكرون الغيبيات وينكرون المعلومة من الدين بالضرورة. وأيضا القسم الثاني هم أهل التأويل الذين هم يعطلوا المعاني الصحيحة الظاهرة من صفات الرب تبارك وتعالى ويحرفونها إلى معان باطلة. والقسم الثالث هم أهل التجهيل الذين وصفوا ونعتوا السلف رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، نعتوهم بالجهل وقالوا أن لا أحد يعلم معنى صفات الرب تبارك وتعالى، فجعلوا الصفات في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مجرد أحرف هجائية ليس لها معان معلومة، وجهلوا النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله، تقسيم معطلة الصفات. ثم ذكر معاني التأويل، وذكرنا أن معنى التأويل المعنى الأول هو التفسير، والمعنى الثاني هو مآل الأمور، وهناك معنى اصطلاحي ليس هو المعنى اللغوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. وذكرنا أنهم يصرفون اللفظ عن ظاهره أو عن المعنى الراجح المعنى المرجوح ولقرينة فاسدة وهي الاستحالة العقلية. ولو كان هذا الدليل دليل صحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكان التأويل بهذا المعنى بمعنى التفسير، لأن صرف الله اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل صحيح هذا يسمى الظاهر من اللفظ، وهذا هو التفسير، والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ الإسلام أن ذكر ذلك، قال وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. إذن المقصود هنا لشيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين لنا أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أهل التجهيل وهم أهل التفويض وهم الأشاعرة المفوضة، قال أن من أنهم جعلوا الرسول عليه الصلاة والسلام غير عالم بمعاني القرآن، لا يعلم معاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل يعلم ذلك. فمن جعل النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام غير عالمين بمعاني القرآن فهذا لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. كيف يكون هدى وبيانا للناس وأعظم الرسل البشرية محمد عليه الصلاة والسلام وأعلم الرسل الملائكية جبريل عليه السلام لا يعلمون معاني هذا القرآن؟ فهذا مذهب أهل التفويض الأشاعرة المفوضة، جعلوا أن الرحمن على العرش استوى لا نعلم ما الرحمة ولا نعلم ما الاستواء ولا لا نعلم ما معنى السمع ولا البصر ولا هذه الصفات، لا نعلم معانيها، هي مجرد أحرف ليس لها معنى، هذا كلام المفوضة. وهو من أضل مذاهب أهل البدع، لأنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل غير عالمي بثلث القرآن. ثلث القرآن أسماء وصفات، ثلث القرآن فيه أسماء وصفات الله تبارك وتعالى، جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام غير عالمي بمعاني القرآن. قال: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. هؤلاء المفوضة، المفوضة أنكروا حتى العقليات والسمعيات، فلا يجعلون عند رسول صلى الله عليه وسلم وعند أمة النبي صلى الله عليه وسلم في باب معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، لا يجعلون في ذلك لا علوم عقلية ولا علوم سمعية، لا علوم عقلية ولا علوم سمعية. هؤلاء المفوضة الذين يجهلون جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. قال: وهؤلاء قد شاركوا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل. هؤلاء شاركوا الملاحدة الباطنية، الذين هم لما يقول الملاحدة الباطنية أي باطنية الشيعة وباطنية الصوفية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية، هؤلاء الذين حرفوا الشريعة إلى معان فاسدة وسموا ذلك تأويلا كما تقدم معنا. فهم شاركوا الملاحدة، ملاحدة الباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية، شاركوهم في تحريف والتأويل الفاسد، وأيضا هم مخطئون فيما نسبوه إلى رسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل. وليس كل خطأ عظيم، ليس كل خطأ بسيط، لأن بعض الناس لما يقول أخطأ يطلق الخطأ على الأمر البسيط، وهذا ليس صحيح. الخطأ هناك خطأ بسيط وهناك خطأ عظيم. الكافر أخطأ، إبليس أخطأ. فبعض الناس عندما تنصحه وتقول له مثلا فلان قد انحرف في هذا الباب أو فعل أو قال كذا أو كذا، فيقول لك أخطأ، لا أحد معصوم. طب إبليس أخطأ في رفضه لأمر الله تبارك وتعالى، هل كل خطأ يعذر صاحبه أو كل خطأ يكون بسيطا؟ لا. فهذا الخطأ أن تنسب إلى رسول صلى الله عليه وسلم ولا السلف الجهل، فهذا خطأ عظيم وذنب عظيم والعياذ بالله. قال: فهؤلاء مخطئون فيما نسبوه إلى رسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. بعد أن ذكر مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله، ثم مذهب أهل البدع من المعطلة الذين عطلوا المعاني الصحيحة للأسماء والصفات، وذكر معنى التأويل، هنا سيذكر لك من قال بما بينه من مذهب السلف رحمه الله، حتى لا يأتي أحد ويقول هذا مذهب التيميين أو هذا مذهب الوهابيين أو هذا مذهب كذا وكذا، فينسبون هذه العقيدة إلى فلان وعلان. هنا يقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما ذكرته هو مذهب السلف قاطبة، ما ذكرته هو مذهب السلف قاطبة. فلم يأتي ابن تيمية رحمه الله ببدء من القول، بل هو قال بقول سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن أتباع التابعين. وتحدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل علماء عصره أن يأتي أحد منهم بكلمة من كلام السلف يخالف ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأمهلهم ثلاث سنوات، وأمهلهم ثلاث سنوات. فكل علماء عصره لم يستطيعوا في خلال ثلاث سنوات، ولن يستطيعوا أن يأتوا من كلام السلف ما يخالف به هذه العقيدة التي بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لذلك ذكر لك هنا بعض من أقوال السلف، بعض من أقوال السلف حتى يبين لك عقيدتهم. قال: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. طبعا راح يذكر بعض كلام السلف ولن يطيل في ذلك، لأن هذه رسالة مختصرة، الرسالة الحموية رسالة مختصرة، ليست كتابا كبيرا، وإنما رسالة مختصرة بعث بها لأهل حما من بلاد الشام. قال: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي، كان إمام أهل الشام، كان إمام أهل الشام في الحديث والفقه، وكان أعلم من دخل الشام وأفقههم رحمه الله. كان يسكن في دمشق خارج باب الفراديز، الفراديز بمحلة تسمى محلة الأوزاع. والأوزاع هي قبيلة يمنية حميرية قحطانية نزلت في دمشق. هذا الأوزاعي ونسب إليها طبعا، هذا الإمام الأوزاعي هو إمام من أئمة تابعي التابعي. قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. إذن هذه عقيدة التابعين وعقيدة تابعي التابعين. قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، أي عال على عرشه، وهذا معنى في السماء. لأن أهل البدع عندما تقول لهم قال الله تبارك وتعالى أمنتم من في السماء، فيأتيك بكل وقاحة ويقول لك في أي سماء والعياذ بالله. معنى في السماء أي على السماء. إذا أردت بالسماء السماء المبنية ففيه هنا بمعنى على، وفيه تأتي بمعنى على، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. شو يعني ولا أصلبنكم في جذوع النخل؟ فيه هنا بمعنى على، فيه هنا بمعنى على، أي على جذوع النخل، لن يفتح جذوع النخل من النصف ويضعه في الداخل. ففيه هنا ليست ظرفية وإنما بمعنى على. قال الله تبارك وتعالى: فسيروا في مناكبها، أو فامشوا في مناكبها، فسيروا في الأرض. هل عندما تسير في الأرض يعني تدخل في داخل الأرض يعني؟ أو فامشوا في مناكبها تدخل في داخل الأرض، في مناكب الأرض من الداخل؟ ليس هذا المعنى، أي على الأرض. ففي تأتي بمعنى على. فإن أردت بالسماء أي المبنية التي هي السبع السماوات ففي تأتي بمعنى على، وإن أردت بالسماء العلو المطلق، والسماء تأتي لغة بمعنى العلو، بمعنى العلو، وهو الذي أنزل من السماء ماء. شو يعني من السماء ماء؟ مع أن السحاب ليس في السماء المبنية، السحاب ليس في السماء المبنية، وإنما السحاب في الغلاف الجوي الذي هو بين السماء والأرض، كما قال الله تبارك وتعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذن السحاب ليس في السماء المبنية، يعني ليس في السماء الأولى وليس على الأرض، بل هو سحاب مسخر بين السماء والأرض، ما يسمى الآن بالغلاف الجوي. فإذن هنا وأنزل من السماء ماء، يعني من العلو، فإذن يأتي بمعنى العلو، ويأتي أيضا بمعنى العلو المطلق. أمنتم من في السماء، أي على السماء، عال على جميع مخلوقاته تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاء، حلقة ملقاة في صحراء كبيرة جدا. نسبة السماوات والأرض بالنسبة للكرسي مثل نسبة هذه الحلقة إلى هذه الصحراء الكبيرة. ومثل الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاء، كذلك نسبة الكرسي إلى العرش كذلك. والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والله أعظم من ذلك، عال على جميع مخلوقاته تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وما قدر الله حق قدره، لو قدر الله حق قدره لما أدخلوا عقولهم القاصرة في البحث عن كيفية وحقيقة صفات رب تبارك وتعالى، وهو القائل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات، كما أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته، كذلك ليس كمثله شيء في صفاته تبارك وتعالى. إذن نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، عال على عرشه، استوى على بمعنى على وارتفع قولا واحدا. وذكرنا هذه المسألة أن استوى إذا لم تعد بحرف معناها كمل، فلما بلغ أشده واستوى أي كمل. واستوى إذا عديت بالواو معناها التساوي، استوى الماء والخشب يعني التساوى. واستوى إذا عديت بإلى إما أن تكون بمعنى العلو أو بمعنى القصد. أما استوى إذا عديت بعلى فمعنى هنا استوى على، أي على وارتفع قولا واحدا بإجماع أهل اللغة وأهل التفسير. قال: ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، كل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به، فنؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. الأوزاعي هو أحد أئمة تابعي التابعين، كان هناك أربع أئمة في عصر تابعي التابعين، أربع أئمة، هؤلاء أعظم أئمة في عصر تابعي التابعين: الإمام مالك رحمه الله إمام أهل الحجاز كان في المدينة، والأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام، والليث ابن سعد كان إمام أهل مصر، والثوري أي سفيان الثوري كان في الكوفة، كان إمام أهل العراق. قال الأوزاعي: وحكى هنا شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. لما يقول الصفات السمعية، معنى الصفات السمعية أي الصفات التي جاء بها السمع. شو يعني جاء بها السمع؟ السمع لما يقول لك الآن في كلام أهل العلم، السمع يعني مقصود به الكتاب والسنة، مقصود به الكتاب والسنة. فالصفات السمعية معناها الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، وسنذكر بعد قليل إن شاء الله تفسير أقسام الصفات التي قسمها أهل العلم. فعندنا هنا صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات سمعية عقلية، وصفات ذاتية سمعية أو ذاتية خبرية الآن سنذكرها إن شاء الله تعالى. قال: وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان على خلاف ذلك. لما ظهر أمر الجهم ابن صفوان الذي هو كما ذكرنا تلميذ الجعد ابن درهم، لما انتشرت مقالته قال الأوزاعي هذا الكلام، لأن أهل السنة لم يكونوا يتطرقون لهذه الأمور، لكن لما ذكر أهل البدع بدعهم فهنا اضطر السلف رضي الله عنهم للرد على أهل البدع. لذلك بعض المسائل ممكن ما تجدها في عصر التابعين تجدها في عصر مثلا أتباع التابعين أو بعد ذلك. لماذا؟ لأن هذه المقالة الفاسدة انتشرت في وقت أو في زمن من الأزمان، فجاء الرد من أهل السنة عليهم. هنا انتشرت مقالة الجعد في عصر التابعين، فلذلك انتشر الكلام عند التابعين وتابعي التابعين برد مقالة الجهم التي أخذها من الجعد، وذكرنا سندها ومستندها أنه راجع إلى اليهود. قال: وإنما قال الأوزعي هذا بعد ظهور أمر الجهم، فذكر قول التابعين مستفيضون أن الله فوق عرشه وأن السلف يؤمنون بما ورد فيه السنة من الصفات، والله تعالى أعلم. قال: وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقال: أمروها كما جاءت بلا كيف. إذن هنا روى الخلال بسنده عن الأوزاعي قول مكحول والزهري، ومكحول هو أبو عبد الله مكحول الأزدي البصري، من علماء التابعين. والزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أحد الأعلام من أئمة الإسلام، وهو تابعي جليل، وهو من شيوخ الأوزاعي كذلك. قالوا: أمروها كما جاءت. ثم روى بسنده عن الوليد بن مسلم أنه سأل الأئمة الأربعة الذين كانوا في عصر تابعي التابعين، الإمام مالك بن أنس والإمام سفيان الثوري والإمام الليث بن سعد والإمام الأوزاعي، سألهم عن الصفات أو عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فكلهم قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت في ذلك رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، أعلم التابعين في زمان التابعين كانوا الزهري ومكحول، والأئمة الأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين الذين هم الإمام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة من طبقة تابعي التابعين وأمثالهما، كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. لما قالوا أمروها كما جاءت هذا فيه رد على المعطلة، ذكرنا المعطلة هم الذين يعطلون المعنى الصحيح، فالذي يعطل ظواهر النصوص ويقول لك مثلا استوى ليس معناها على وارتفع، فهذا الذي يقول أن ظاهر النص غير مراد ويعطل المعنى الصحيح المفهوم من ظواهر النصوص هذا يسمى معطل، هذا يسمى معطل. والمعطلة قسمان، قسم يعطل المعنى الصحيح ثم يحرفه فيقول استوى استولى، وقسم يعطل المعنى الصحيح ثم يفوض ويقول المعنى الظاهر غير مراد لكن لا أحد يعلم المراد، لا أحد يعلم المراد، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل. هؤلاء يسمون المفوضة. فمروها كما جاءت فيها رد على هو على المعطلة الذين يعطلون ظواهر النصوص. أمروها كما جاءت، يعني خذوا بظاهر النصوص كما جاءت، أمروها لا تحرفوها ولا تعطلوا المعنى الصحيح الظاهر. وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. الممثلة هم الذين يقولون سمع كسمعي وبصر كبصري والعياذ بالله واستواء كاستوائي. هؤلاء يسمون الممثلة. والذي يمثل ويشبه الله بخلقه يكفر، كما قال حماد بن نعيم الخزاعي رحمه الله، وهو من شيوخ البخاري، كان إماما في السنة، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. ففي قولهم بلا كيف رد على الممثلة. وكل هؤلاء الأئمة قولهم واحد، أمروها كما جاءت بلا كيف. ثم قال رحمه الله روى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا. إذن مالك بن أنس إذا سمع من يحرف ويرد ويدفع أحاديث الصفات يقول له هذا الكلام، ماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ وعمر بن عبد العزيز إمام من أئمة التابعين رحمه الله، كان إماما من أئمة التابعين، وكان خليفة من خلفاء بني أمية، وأمه حفيدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال هذا الإمام من أئمة التابعين الذي عاصر الصحابة قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعد ولاة الأمر سنوا سننا. الأخذ طبعا يقال سنن ويقال سنن كذلك، وهي الطريقة المتبعة. الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. نحن مأمورون بالاتباع الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، هذا سنة علينا الاتباع، لا يجوز لنا أن نغير أبدا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رحمه الله وأيضا قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا مأمرون نحن باتباع الصحابة رضي الله عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. فالذي يتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن سبيل رضا الله تبارك وتعالى هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها من نواجذ. إذن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا، هذا قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال الأخذ بها تصديق لكتاب الله، إذا أخذت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون إذن أنت متبع لكتاب الله تبارك وتعالى. واستكمال لطاعة الله. لا تستكمل طاعة الله تبارك وتعالى إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء أيضا في كتاب الله أنك يجب عليك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة رضي الله عنهم. وقوة على دين الله، لا تنال القوة في الدين إلا بذلك. ليس لأحد من خلق الله تغييرها، لا يجوز تغيير الدين، لأن الدين الذي جاء به الذي جاء عن الله تبارك وتعالى هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واتبعه عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولا النظر في شيء خالفها أبدا، ما يجوز أن تنظر في شيء خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه عليه الصحابة. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ويتبع غير سبيلهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا نص كلام إمام من أئمة التابعين وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان ابن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء بقول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك، عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه. روى الخلال بإسناده عن سفيان ابن عيينة أنه قال: سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. ربيعة الرأي هو شيخ الإمام مالك، هو شيخ الإمام مالك. لما سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، أي هو من حيث المعنى معلوم غير مجهول. أي إنسان يعلم اللغة العربية يعلم ما معنى الاستواء، فالاستواء من حيث المعنى غير مجهول، والاستواء من حيث المعنى معلوم غير مجهول. قال: والكيف غير معقول. والأثر الذي جاء عن مالك، لأن هذا الأثر مروي عن مالك، أنا دخل عليه رجل فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى علته الرحضاء أو الرحضاء، وهو العرق. فأطرق مالك رأسه استحياء من الله وأصبح يصب عرقا. كيف هذا يتجرأ عن الله، على الله تبارك وتعالى، ويسأل عن كيفية الصفات؟ ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، وفي رواية: غير مجهول. إذن هو من حيث المعنى معلوم غير مجهول. قال: والكيف مجهول، وفي رواية: غير معقول. كيفية الصفات وحقيقتها مجهولة ولا تستطيع أن تعقلها، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا يحيطون به علما. أنت كيفية الروح لا تستطيع أن تعقلها، وهي روح مخلوقة في داخلك، لا تستطيع أن تعرف حقيقة وكيفية هذه الروح. أعلم يقينا أن في داخل الروح، لكن ما هي حقيقتها، ما هي كيفيتها، من أي شيء، لا نعلم ذلك. فهذا مخلوق ولا تستطيع أن تعرف كيفيته. تذهب وتريد أن تعرف كيفية وكيفية وحقيقة صفات الرب تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى له ذات، لكن لا نعلم كيفية ذات الرب تبارك وتعالى ولا حقيقة ذلك، لا نعلمه ولا يحيطون به علما. والكلام في الصفات فرع عن القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات، كما أننا لا نعلم حقيقة الذات كذلك لا نعلم حقيقة الصفات. فالكيف مجهول وهو غير معقول، لا نستطيع أن نعقله، فهو مجهول بالنسبة لنا، لا يعلم كيفية صفاته إلا هو تبارك وتعالى. قال: ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. إذن من الله الرسالة، الرسالة من الله الإلهية، وعلى الرسول البلاغ المبين إن أنا إلا نذير، وعلينا نحن تصديق الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. وأثر الإمام مالك قال: استواء معلوم أو غير مجهول، والكيف مجهول أو غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: لا أراك إلا مبتدعا وأمر به فأخرج. وإخراجه هذا حسب المصلحة، هل المصلحة في إخراجه أو المصلحة في إبقائه حتى يتعلم، هذه يقدرها صاحب الموقف. لكن الإمام مالك رحمه الله رأى أن مثل هذا يجب أن يخرج حتى لا يضر الناس في دينهم، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: منها ما زال يذكر آثار عن السلف. قال: منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول. قلنا: وفي رواية معلوم، والكيف غير معقول، وفي رواية مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما راك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. هذا ذكرناه قبل قليل. فقول ربيعة الذي يسمى ربيعة الرأي، وربيعة ابن عبد الرحمن فروخ الفقيه أبو عثمان المدني، كان عالم المدينة وكان من أئمة الرأي، وكان من أئمة الفتوى والفقه، وسمي بربيعة الرأي. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول وغير معقول، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف. فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. إذن هذا القول، قول ربيعة ومالك، موافق لقول السلف، كلهم قالوا ذلك. مالك وربيعة قالوا: الاستواء غير مجهول، يعني أمروها كما جاءت. إذن من حيث ظاهر المعنى معلوم، أمروها كما جاءت، فالاستواء بظاهر النص واضح معلوم، أمروها كما جاءت. وقولهم بلا كيف، قول السلف رضي الله عنهم بلا كيف، موافق لقول مالك: والكيف غير معقول، وفي رواية: الكيف مجهول. قال: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله، لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. لو كان كما يقول المفوضة أنا نؤمن باللفظ فقط، أحيانا المفوضة ماذا يقولون لك؟ يقولون: نؤمن أن الرحمن على العرش استوى كما قال الله تبارك وتعالى. فتظن أنه يعتقد معتقد السلف. ثم لو سألته عن معنى الاستواء فيقول: لا، أنا أؤمن أن الله استوى، أؤمن باللفظ فقط، لكن معنى استوى مش معلوم. استوى مثل ألف لام ميم، مثل حاميم، مثل باتا سين مثلا، إذا قلنا بغير الأحرف التي تبدي بها القرآن. وذكرنا في التفسير طبعا هذه الأحرف التي افتتحت بها السور هي أحرف تمام إعجازية، ليست لها معنى لكن لها فائدة ولها حكمة، ليست لها معنى في ذاتها لكن لها معنى وحكمة. ألف لام ميم، أي أن القرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو من هذه الأحرف الهجائية التي تتكلمون بها، فأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين. فإذا يعتبر استوى نؤمن باللفظ فقط، استوى ما إلها معنى، يعني عندهم سميع زي بصير، مثل عليم مثل قدير، كلهم عندهم إيش نفس الشيء، وهذا باطل. هم مترادف هذه الأسماء مترادفة من حيث دلالتها على الذات، فكلها أسماء لله تبارك وتعالى، لكن من حيث دلالتها على الصفات هي متباينة. السميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، وصفة السمع ليست هي صفة البصر، ليست هي صفة الرحمة في الرحمن الرحيم، في هناك فرق. لكن هؤلاء المفوض لما يقول أؤمن بالاستواء يقول لك ما لا ليس له معنى معلوم. إذن ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، قال ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد، يعني آمنوا باللفظ المجرد، لأنه المفوضة الأشاعرة المفوضة يفترون على السلف ويقولون أن مذهب السلف الإيمان باللفظ المجرد، الإيمان باللفظ إيش المجرد، أما المعاني ما أحد يعلم المعاني نهائيا عندهم، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام ولا الصحابة رضي الله عنهم والعياذ بالله. فنسبوا الجهل للرسل الملائكية وللرسل ولخير الناس بعد الرسل. قال ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول. لكن لما قالوا الاستواء غير مجهول والاستواء معلوم، إذن هو معلوم المعنى، لم يؤمنوا باللفظ فقط بل آمنوا باللفظ والمعنى وفوضوا الكيف. هذا فرق بيننا وبينهم، نحن نؤمن باللفظ والمعنى ونفوض الكيف. الأشاعرة المفوضة يؤمنون باللفظ فقط ويفوضون المعنى، يقول المعنى غير معلوم للناس، غير معلوم للبشر ولا للملائكة عندهم. هذا الفرق بيننا وبينهم. قال ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. لما قالوا لنا أمروها كما جاءت بلا كيف، إذن الاستواء عندنا عندهم معلوم. وأيضا قال هنا ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، لأنهم لو لم يقولوا ذلك لكان الاستواء غير معلوم مجهول بمنزلة حروف المعجم. يعني معنى الاستواء حينئذ لو لم يقل السلف أمروها كما جاءت بلا كيف لكان الاستواء حينئذ غير معلوم المعنى ومنزلة حروف المعجم، مثل حروف المعجم لو وضعت ألف باء تاء ثاء هذه غير معلومة إيش المعنى، غير معلومة أو ليس لها معنى، ليس لها معنى. قالوا أيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى. كلام واضح. لماذا نفوا الكيفية؟ نفوا الكيفية لأن المعنى معلوم، فلا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا إذا أثبتنا المعنى. فلما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فنفى الكيفية، إذن المعنى معلوم لكن الكيفية إيش مجهول. وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات، يعني إذا أثبتنا معنى الصفات احتجنا إلى نفي الكيفية. فلما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، إذن أمروها كما جاءت بالمعنى المعلوم لكن بغير كيفية، فالكيفية والحقائق مجهولة غير معلومة. قالوا أيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. لو أن السلف يقولون أن الله ليس على العرش لما قالوا بلا كيف، إذن هم أثبتوا الاستواء أن الله عال على عرشه تبارك وتعالى، مستوى عال على عرشه، لكن بلا كيف. فلما نفوا الكيفية علمنا أنهم يثبتون الصفات الخبرية، وصرحوا بذلك، الاستواء معلوم وفي رواية غير مجهول. قال إن الله، فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. لو كان هذا كلام واضح إن شاء الله، لو كان مذهب السلف كما يدعي مفوضة الأشاعرة هو نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. في نفس الأمر يعني حقيقة، هذا معنى. لو كان مذهبهم نفس الصفات حقيقة لما قالوا إيش؟ لما قالوا بلا كيف. فلما قالوا بلا كيف فهمنا أنهم يثبتون المعنى وفوضون الكيفية، كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم لكن كيفية الاستواء مجهولة. هنا قال الصفات الخبرية، لم يقول الصفات الخبرية أو في الصفات السمعية. معنى الصفات الخبرية أو الصفات السمعية، لم يقولون الخبر أو السمع، معنى ما جاء في الكتاب والسنة، معنى في الكتاب إيش؟ والسنة. فالصفات تنقسم إلى صفات خبرية أو سمعية، وصفات سمعية عقلية. إما صفات سمعية أو خبرية ما نسميها، والقسم الثاني هي صفات سمعية عقلية. وهذه السمعية تنقسم إلى قسمين أيضا، ذاتية وفعلية. وأيضا السمعية عقلية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. إذن عندنا صفات ذاتية وعندنا صفات فعلية، عندنا صفات ذاتية وعندنا صفات فعلية، وكلاهما ينقسم إلى سمعية عقلية أو سمعية. طيب نسهل عليكم أساس نضبط المسألة. عندنا الصفات الذاتية هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها. الصفات الذاتية هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها، لا تنفك عن الذات. وهذه الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، سمعية وسمعية عقلية. طبعا أحيانا بقولوا مثل ما ذكر الشيخ العثيمين في الوسطية، يقولون أن الذاتية تنقسم إلى خبرية و معنوية. الخبرية هي نفس السمعية، الخبرية هي نفس السمعية، والسمعية العقلية هي المعنوية. خلينا احنا السمعية والسمعية العقلية ان شاء الله نكتبها على ورقة، وعلى ان شاء الله تقسيم وببعث لكم اياها على المجموعة ان شاء الله، على احساس يكون في عندكم ضبط للمسألة. الآن الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها، تنقسم إلى قسمين، سمعية وسمعية عقلية. سمعية هي الخبرية، يعني التي جاءت في النص ولا تعلم بالعقل، مثل صفة الوجه واليدين والعينين. هذه الصفات صفات ذاتية خبرية أو ذاتية سمعية، يعني لا تعلم إلا بالنص فقط، لا تعلم إلا بالنص فقط. يعني لو أن الله تبارك وتعالى لم يقل لنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لما عرفنا أن لله تبارك وتعالى وجها ذو جلال وإكرام يليق بعظمته وجلاله تبارك وتعالى. إذن هذه الصفة تسمى ذاتية سمعية أو ذاتية خبرية، لا تعلم إلا بالنص. القسم الثاني هو معنوية، ذاتية معنوية أو ذاتية سمعية عقلية. ليش قالوا سمعية عقلية؟ لأنها تعلم بالسمع وتعلم بالعقل، تعلم بالسمع وتعلم بإيش؟ بالعقل. مثل ماذا؟ مثل الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع أو البصر، هذه تعلم بالعقل. لذلك احتج إبراهيم عليه السلام على أبيه فقال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا هذا لا يستحق أن يكون إلها يعبد. إذن هذا دليل عقلي، دليل عقلي. إذن هذه الصفات تعلم بالعقل، لكن نحن أهل السنة لا نثبتها بالعقل المجرد، وإنما نثبتها بالعقل تبعا للسمع، نثبتها بالعقل تبعا إيش؟ فإذن القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر هذه صفات تعلم بالعقل، لكننا لا نثبتها بالعقل المجرد، وإنما نثبتها بالعقل تبعا للسمع، لأنه جاء في الكتاب والسنة هذه الصفات فنثبتها، والعقل يكون في إثباته تبعا للنص. هذا المعنى. إذن هذه تسمى سمعية عقلية، لأنها تعلم بالعقل لكن لا نثبتها بالعقل المجرد، وإنما نثبتها بالعقل تبعا للنص. إذن عندنا الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى منتصفا بها، تنقسم إلى قسمين، سمعية وسمعية عقلية، أو يسموها خبرية أو خبرية ومعنوية. السمعية مثل الوجه واليدين، ولأنها لم تعلم إلا بالنص، ولا العقل لا يتوصل إلى هذا الأمر، لا يحيله، لكن لا يعني لا وجه للدلالة عليه إن لم يأتي به النص. لكن هناك صفات ذاتية يدل عليها العقل مثل السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، لكن إثبات العقل لها تبع للسمع، يعني تبع للكتاب والسنة. طيب القسم الثاني الصفات اللي هي الصفات الفعلية، الصفات الفعلية. والصفات الفعلية أيضا تنقسم إلى قسمين، منها صفات فعلية خبرية أو صفات فعلية سمعية، يعني لا تعلم إلا بالنص، مثل الاستواء. لو أن الله تبارك وتعالى لم يعلمنا أنه استوى استواء خاصا، لأن الاستواء نفرق بين الاستواء والعلو، نفرق بين الاستواء والعلو. العلو هي صفة ذاتية، أما الاستواء صفة فعلية. العلو صفة ذاتية، لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى عالم على كل شيء، لكن الاستواء علو خاص، علو خاص بالعرش، فهذا يسمى صفة فعلية، يكون صفة فعلية وليست صفة ذاتية. هذا الفرق بين العلو والاستواء. العلو من الصفات الذاتية السمعية، الصفات الفعلية السمعية فقط وليست السمعية العقلية. فلو أن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا أنه استواء خاصا على عرشه، أو النزول ينزل كل ليلة، أو المجيء، هذه لا نعلمها إلا بالنص. وهناك صفات فعلية لكن تسمى صفات فعلية سمعية عقلية، يعني تعلم بالعقل لكن إثبات العقل لها تبع للنص، مثل الخلق، الإعطاء. هذا مثال على الصفات الفعلية السمعية العقلية، والله تعالى أعلم. قال وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان. لما قالوا أمروها كما جاءت، يعني أبقوا دلالة اللفظ على ظاهره، لأن اللفظ جاء ليدل على معنى. فلو كانت دلالتها منتفية ألفاظها، مع اعتقادي أن المفهوم منها غير مراد. شو كلام شيخ الإسلام، رائع. يقول لك لما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، إذن هم يثبتون المعنى لا يثبتون اللفظ فقط. لو كانوا يثبتون اللفظ والمعنى غير مراد، لقالوا لنا أمروا ألفاظها كما هي ألفاظها، مع اعتقاد أن المفهوم يعني المعنى المراد، أن المعنى الظاهر غير مراد. أو يقول لك السلف لو كانوا يؤمنون باللفظ المجرد المعنى ما لها معاني معلومة، لقال لك السلف أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، يعني لا تعتقدوا المعنى هذا الظاهر الحقيقي أبدا، آمنوا فيها لفظ فقط مجرد عن المعنى. وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف. لو قال السلف هذا الكلام لما كانوا كما جاءت ولا قالوا لنا بلا كيف. إذن نفي الكيفية أما ليس بثابت لغو من القول، يعني نفي كيفية الصفة وهي غير ثابتة لغو من القول. ليش يقول لك بلا كيف وهي أصلاً الصفة مش ثابتة؟ هذا معنى قول الشيخ الإسلام. إذن نفي كيفية الصفة وهي ليست ثابتة أصلاً لغو من القول. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.